البيوت السعيدة جنة وارفة الظلال، ينبع منها المودة والرحمة والإحسان. من إذاعة صوت الشعب نقدم لكم البرنامج الاجتماعي الخاص بشؤون الأسرة، مساكن طيبة. مساكن طيبة من إعداد وتقديم فاتن الفقيه، مساكن طيبة من إخراج إحسان أبو طالب.
أطيب الله أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل خير، وأهلا بكم في حلقة اليوم من برنامج مساكن طيبة. لازلنا في حلقات خاصة باليوم العالمي للمرأة المسلمة، يوم ميلاد فاطمة الزهراء عليها السلام. في حلقة اليوم سنركز على جهاد فاطمة الزهراء وجهودها في الدعوة وحفاظها على القيم الإسلامية، وكيف كانت مواقفها في الإسلام وبعد ممات النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. سنتحدث مع ضيفة الحلقة الأستاذة يسرى القحيطي، ناشطة ثقافية. أهلا بك أستاذة يسرى.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
أستاذة يسرى، نتدرج اليوم في الحديث عن مواقف السيدة الزهراء في نشر الدعوة بداية من البعثة وحتى وصول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والصلاة والسلام على سيدة نساء العالمين وسيدة نساء أهل الجنة أجمعين، السيدة قدوتنا وسيدتنا وقائدتنا فاطمة الزهراء عليها السلام. عندما نأتي إلى واقع فاطمة الزهراء في إعانة الرسول صلوات الله عليه وعلى آله في جميع مراحل حياتها، ننظر أن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله كان مدعوم من أسرته، بدءا من خديجة بنت خويلد والإمام علي وفاطمة الزهراء، وهذه كانت قاعدة قوية ينطلق منها الرسول، وكانت قاعدة التثبيت لقلب الرسول صلوات الله عليه وعلى آله. بينما نجد قصص أنبياء آخرين كانوا مستهدفين من داخل بيوتهم، كانت الثغرات تبدأ من داخل البيوت، كنبي الله نوح ونبي الله لوط، والتي قدم الله هذه المرأتين زوجتا هذا النبي كنموذج للكافرين في الخيانة وفي التنازل عن الأمانة. لكن الرسول بمحبة من الله سبحانه وتعالى وعون الله اختار له الزوجة الصحيحة، ثم أتى منها الإبنة الفاضلة العظيمة التي ساندت الرسول صلوات الله عليه وعلى آله. عندما نرى كل التحديات التي مر بها الرسول صلوات الله عليه وعلى آله منذ بداية البعثة، خصوصا أن فاطمة الزهراء ولدت في أغلب الروايات قبل البعثة بخمس سنوات، فعندما بدأت البعثة كانت فاطمة الزهراء لازالت طفلة وهي واعية من سن الست سنوات تستطيع. في هذه مرت فاطمة الزهراء بكل مراحل ما مر به الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، مواجهة المشركين داخل المدينة، إيذائه، هي فتاة كانت تنظر إلى أبيها وهو يساء إليه، كانت تنظر إلى أبيها وهو عندما يصلي ويتهجد لله تأتي حمالة الحطب ويأتي المشركون لإيذائه في جوف في أمام الكعبة، وكانت تنزع هذا الأذى عن رسول الله. هذا بالطبع يؤثر على نفسية أي طفل يرى أن الناس يلحقون الأذى بأبيه. كانت قوية مع أبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هي من مرت بمرحلة الحزن واليتم بسبب فقد الأم في وقت مبكر عندما ماتت السيدة خديجة بنت خويلد سلام الله عليها، وانتقلت معه في جميع مراحل الدعوة، كانت هي السند، لم تكن هي الطعنة في خاصرة النبي أو تكن هي الثغرة في خاصرة النبي كما حصل للأنبياء مثل نبي الله نوح عندما كان ابنه من العاصين وابنه من الغاوين والذين لم يكن في صف أبيه. فاطمة الزهراء كانت هي المغايرة، كانت في صف أبيها. ونحن أيضا للحقيقة نعاني معاناة كبيرة لما قصر فيه المؤرخون في نقل سيرة فاطمة الزهراء. هم ظلموها بظلم ممنهج ومقصود من أولا من بني أمية الذي غيبوا ومنعوا كتابة تاريخ آل بيت رسول الله، وما وصلنا إلا القليل القليل من جهات فاطمة. لكن عندما نرى، نريد أن أن نشاهد كيف كانت حياة فاطمة وكيف كانت معاونتها للرسول، نرى المراحل التاريخية التي قدمها كان فيها الرسول من الصعوبات، من حصار شعب أبي طالب فاطمة كانت معه، إن لم تكن معه كان الله سيذكرها كما ذكر نبي بن نوح. فاطمة الزهراء في ذلك، فاطمة الزهراء في القلق والخوف، الرسول عندما هدد بالقتل، هل كانوا سيقتلون الرسول دون أهل بيته دون ابنته؟ كانوا أكيد سيبيدوا. ففاطمة عاشت هذه المرحلة من التهديد. عند هجرة النبي، عندما هاجر وهرب بدينه إلى المدينة ليبدأ الدعوة الإسلامية والدولة الإسلامية، فاطمة لحقت به. ألم يكون النبي في مرحلة خوف على ابنته؟ هل كان سيقتصر طغيان قريش على محمد دون ابنته؟ فلحقت فاطمة الزهراء بالنبي صلوات الله عليه وعلى آله. عندما أتى النبي ليبني الدولة الإسلامية، ليبني الكيان المجتمع الإسلامي، أكيد أنها هي كانت الانعكاس للتربية النبوية. عندما نرى في بناء الدعوة الإسلامية أن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله أتى لمجتمع، لو كانت فاطمة الزهراء لا أهمية لها ولا دور لها ولا تأثير لها في هذا المجتمع، لكانت هي نقطة ثغرة على الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، انطلق منها المنافقون والكافرون لتشكيك في الدين، للتشكيك في أخلاق النبي. وقد حاولوا مع الرسول صلوات الله عليه وعلى آله بأشد الطرق ومختلف الطرق، حتى قال الله سبحانه وتعالى: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. هذه هم الطائفة ليضل الرسول. وقد في خطاب آخر عندما نبهه الله أنه إذا أضلك بعد الذي جاءك من العلم، هذه الخطط لو لم يكن للرسول صلوات الله عليه وعلى آله أسرة منيعة، أسرة منطلق ومرتكز كريم يرتكز عليه، لكانت هي الثغرة الأولى للدين بكله وليس للرسول صلوات الله عليه وعلى آله. ومن كانت أسرة النبي في ذلك الوقت غير السيدة فاطمة الزهراء التي قدمت النموذج الأرقى؟ الرسول كان يجتمع بالأنصار وبالمهاجرين، أي بالمجتمع الإسلامي ككل. فاطمة الزهراء كان دورها في نساء الأنصار، كان دورها في تنبيه نساء الأنصار، في إقامة الحلقات الدينية داخل بيتها لنشر الدعوة الإسلامية وتثبيت مبادئ وترسيخ مبادئ الدين الإسلامي. فإذا غيبتها، نقول للأعداء إذا غيبته تاريخ فاطمة الزهراء لم تستطيع تغيب الرسول. وفاطمة هي التي كانت متلازمة مع الرسول في جميع مراحل حياته، في الغزوات كانت تشارك مع الرسول صلوات الله عليه وعلى آله في الغزوات، في تطبيب الجرحى وإعداد الطعام لهم، في مواساة الرسول ودعمه، لأن الرجل كيفما كان يحتاج إلى الدعم النفسي، والمرأة هي مصدر الدعم النفسي والتثبيت النفسي كما هي مصدر التثبيت. ورأينا في حقب تاريخية كيف كانت دورة سلبي للمرأة عندما استخدمها الأعداء. عندما نقرأ قصص الأئمة، في أحد الأئمة أعتقد أنه الإمام محمد بن النفس الزكية، سقطت راية هذا الإمام بخدعة واحدة من مرأة، أنها نشرت رايتها على البيت وصاحت أن الإمام محمد بن النفس الزكية قد قتل، وتهاوت جيوشهم، تهاوت جيوش قد انتصروا وانهارت الجيوش، وقتل النفس الزكية بالفعل. في 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 المختار الثقفي عندما كان له ثغرة أحد زوجاته، والتي هدت الدولة بأكملها وجهات سنين بأكمله بسبب ثغرة من زوجاته. إذا ما كان من صمود النبي وإقامة تلك الدولة الكريمة إلا من مرتكز أسري صامد ومتماسك متمثل بفاطمة الزهراء عليها السلام. فهذه كان دورها في الدعوة الإسلامية، هي التثبيت حتى ولو غيبت، هي الدعوة لهذا، وانعكاس الخلق والتربية الإسلامية القوية لتكون هي منبع للمبادئ. قد تكون نحن في واقعنا نموذج راقي في مرحلة أو مبادئ قليلة، لكنها كانت المنبع الأساسي لهذه المبادئ والأخلاق التي انطلقت منها دولة بأكملها مثل دولة الإسلام ودولة المدينة.
إذن بعد موت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما حدث من أحداث يوم السقيفة والأحداث التي توالت بعد وفاة النبي، كيف كان موقف فاطمة عليها السلام من مخالفة الناس لرسول الله، وكيف كان تحركها العملي لمواجهة هذه التحديات؟
بعد وفاة الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، نرى أن المرأة في حكمتها عندما تكون مترسخة في الإيمان قد تتجاوز حكمتها آلاف الرجال.
نعم.
ورؤيتها للمستقبل آلاف الرجال. هي ليست كائن مسير كائن مدجر كما أصبحت اليوم عليه فقط مسيرة للأهوال. لا، المرأة إذا امتلكت الإيمان والحكمة ومن الله عليها بالإيمان والحكمة هي تستطيع أن يكون لها نظرة ثاقبة تفوق الرجال. المجتمع في أثناء وفاة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله لو كانوا ناس متمسكين بهذا الرسول ولم يكونوا ناس كما وصفهم الشهيد القاك بسطحيين.
نعم.
الرسول قد بيّن قبل وفاته بفترة من هو الخليفة، من كنت مولاه فهذا علي مولاه. هل أبلغ من هذه العبارة؟ لو أتينا لنقول هذه العبارة لطفل
أنا ووقف على جموع المسلمين يعني كانوا. نعم. ليس شخص أو
لا
اثنين.
تحتاج إلى تأويل أبدا.
صحيح.
لا تحتاج إلى تأويل. لو أتينا بأي أحد من ديانة أخرى وعرضنا عليه هذا النص وقلنا له ما معنى كلمة من كنت مولاه فهذا علي مولاه، سيقول أنا مولاه وبعدي.
نعم.
بدون مذاهب، بدون طوائف، بدون أي شيء، سيقول لأنها واضح
واحد من أحاديث الولاية.
نعم، وهي واحدة من أحاديث الولاية، وآيات الولاية في القرآن كثيرة.
نعم.
ولا ينقصها إلا من يريد أن ينكرها. نعم. لا يريد أن يعرف الحقيقة. هذا المجتمع وهذا الرجال كانوا سطحيين. تقاتلوا على السلطة والرسول صلوات الله عليه وعلى آله مسجع على الأرض. قال الإمام علي أترك رسول الله مسجع على الأرض وأتي لينازعكم الخلافة.
نعم.
عندما ذهبوا إلى سقيفة بني سعد، بني ساعدة في آخر المدينة على أبواب المدينة، لم يحتكموا حتى قرب المدينة أو وسط المدينة للقضاء على هذه المؤامرة وتدبير هذه المؤامرة بين جموع الناس. تمت البيعة ودفن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، ومنع الرسول قبل وفاته من أن يكتب الكتاب الذي قال ائتوني أكتب لكم كتابا لا تضلوا من بعدي أبدا، وقالوا دعوه فإنه يهجر. هذه كلها عندما بعد وفاة الرسول تمت البيعة طوالي لأبو بكر بتجاهل النصوص القرآنية وتجاهل كل شيء، وبدعوى أن علي لم يأتي في تلك اللحظة ليقول أنا أريد البيعة. قال أترك رسول الله مسجى وأذهب أنازعكم الخلافة. هي ليست في منظور أهل البيت، لا في منظور فاطمة ولا في منظور علي، أنها سلطة ونفوذ
ولم يكن طالب لها أصلا.
نعم، هي كانت في منظورهم ولاية الله.
صحيح.
وامتداد الخط الإلهي والهداية الإلهية. أهل البيت في كل مراحل الدنيا لا يرون، وكل مراحل التاريخ لا يرون إلى الخلافة بمقتضاها الدنيوي.
نعم.
بمكاسبها الدنيوية من السلطة والجاه والمنصب والتآمر على الأمة وأمرها يمينا وتوجهها شمالا أو يمينا، هم ينظرونها مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى
إلهي. نعم.
وإكمال الرسالة الإلهية والرسالة المحمدية. وفي كل مراحل حياتهم كنا نشاهد عباراتهم. الإمام علي في أحد مراحل حياته قال، أتى إليه أحد أصحابه وهو يخسف نعله أي يرجع نعله، فقال له، قال الإمام علي لصاحبه أترى هذا النعل كم يساوي؟ قال يساوي درهما أو لا شيء. قال والله إن الخلافة بمعنى مقولة الإمام علي لا تساوي عندي شركة هذا النعل.
نعم.
يعني هذا النعل. الإمام الحسين عليه السلام عندما خرج من المدينة قال ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا متكبرا ولا متجبرا، خرجت للطلب الإصلاح في أمتي جدي رسول الله.
نعم.
الإمام زيد عليه السلام في قلب المعركة، قبل المعركة قال وددت لو أن يدي ملصقة بالسماء فأقع في الأرض حيث أقع وأتقطع بأن يصلح الله أمر أمة جدي، ما تبالت ولا تراجع. وفي قلب المعركة الإمام الحسين ينادي ويقول إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي فيا سيوف خذيني. والإمام زيد يقول الحمد لله الذي أكمل لي ديني، إني كنت أخشى أن أقف على رسول الله يوم الحشر ولم أأمر بمعروف أو أنهى عن منكر.
الله.
هذه منهجية آل البيت، ليسوا بطلاب سلطة ولا بطلاب مصالح أبدا، لكن الناس سطحيتهم رأت أن علي يطالب وفاطمة تطالب بالسلطة بالورث.
نعم.
فقط لم يروا خطورة هذه أن يتولى على الأمة من لم يأمر الله به، وهذه الخطورة التي ترتبت على المجتمع. فاطمة الزهرة لم تقف متفرجة من باب المسؤولية، ليس من باب أنها طالبة لدنيا ولسلطة ولجاه
ولأنه زوجي.
نعم. أو ابن عم رسولي.
صحيح.
أو ابن عم أبي. انطلقت لتوعيهم وتذكرهم بخطاب رسول الله البليغ الفصيح وانصر من نصره واخذل من خذله. انطلقت لتذكرهم بقول النبي علي مع القرآن والقرآن مع علي، علي مع الحق والحق مع علي. هذا القرآن الذي أنتم احتجيتم على رسول الله به، عندما قالوا أتوني بكتاب قالوا فحسبنا كتاب الله والقرآن بين أيدينا. هذا هو القرآن مع علي ومع آل البيت. عندما هم يرون لحديث عندما قال الرسول إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي، هم ينظرون إليه خط هداية صمام الأمان من الانحراف. هؤلاء قد رأوا إليها بمنظور التجميل والتمديح لآل بيته، يعني هم كانوا ينظرون هذه النظرة للرسول صلوات الله عليه وعلى آله، وتعاملوا بسطحية وقالوا كلهم واحد، كلهم كانوا أصحاب النبي. فهذه السطحية هي التي ضربت الأمة. لكن فاطمة بوعيها السياسي ووعيها الإيماني لمخاطر مخالفة أمر رسول الله، وادعى الرسول لم يدعي على قومه حتى في الطائف، إذا تذكرنا قصة الطائف عندما ضربوا الرسول ورجموه بالحجارة لم يدعي عليهم، ما دعى على قومه إلا في هذه، وانصر من نصر واخذل من خذل. فهي كانت تخاف على الأمة وتخاف على دين رسول الله من الانحراف والتزييف. كانت تخرج بعد هذه البيعة وبيعة السقيفة إلى بيوت الأنصار في الليل وتواجههم بالآيات وبالأحاديث، وهم لم يكونوا بعيدي العهد عن رسول الله. كانوا يقولون نخشى الفتنة. ماذا كانت ترد عليهم؟ ألا في الفتنة سقطوا. عندما لا تكون أنت في طريق الحق بدعوى أنك لا تريد أن تثير القلقلة، أنت تضرب الحق بهذا السكوت وبهذا الصمت. لهذا ثقافة الحياد لا أنا مع هؤلاء ولا أنا مع هؤلاء هي قد فسدت وفشلت من أيام رسول الله، من بعد وفاة رسول الله. ثقافة الحياد هي الفتنة بحد ذاتها. عندما لا تقف مع الحق فأنت سقطت في هذا الفتنة وفي هذا المستنقع. فكان تحرك فاطمة الزهراء من أجل تصحيح الوضع في ذلك الوقت، في ذلك الوقت المبكر، نابعا من معرفتها بوعود الله سبحانه وتعالى، وأن هذا الكتاب هو ورثته آل بيت رسول الله. والرسول عندما أورد هذه الأحاديث في الإمام علي إنك بمنزلة هارون من موسى، إنك مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي من بعدي، علي مع الحق لا فتى إلا علي، كل هذه الأحاديث لم تكن تنميقية، لم تكن فقط للمحبة الشخصية والأسرية والرابطة. هو حديث من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هي منهج وخطة. الله قال إن الله يصطفي من الناس ويختار ما كان لهم الخيرة. عندما نقول يسألوا ليش آل البيت، هذا هو اختيار الله، ما هو اختياري ولا اختيار أي أحد، هو اصطفاء الله. وقد أثبت الله سبحانه وتعالى للبشرية أن الأمة لا تستطيع مواجهة الأعداء إلا بقيادة آل البيت عليهم السلام. في كل المراحل، عندما كان يسقط أحد من آل البيت كانت تسقط الأمة بكلها في مستنقع الذل والانحراف والتزييف إلى واقعنا الحالي. فهذا كان تحرك فاطمة الزهراء بعد وفاة الرسول لإبان الحجة وإقامة المحجة على هؤلاء الناس. لسنا بطول الله بسلطة، ولم تكن نظرة آل البيت نظرة دنيوية، بل كانت نظرة لأحقية هذا القرآن وأهمية هذا الدين وعدم ضياع هذا الدين.
نعم، وكان لديها خطابات مع أبو بكر وثلة من المسلمين، كثير من المسلمين عندما خرجت إليهم تتحدث عن انحرافهم. أيضا رسالتها العظيمة، يعني في مرحلة من المراحل غيبت سيرتها وحرفوا سيرتها وقالوا أنه لا، لم يكن هناك جدال بينهم، وكانوا يا سلام مسلمين، واختاروا أبو بكر وعلي بايعه وفاطمة لم تتكلم. طيب، رسالة فاطمة عليها السلام إلى اليوم وإلى يوم الدين، عندما ماتت وقبرت في مكان لا يعلم أين هو وفي ليل، لتثبت للأمة أن هناك حدث شرخ بعد موت رسول الله. فهذا يعني سبحان الله الحكمة في آل البيت التي جعلتها تفكر في هذا الموضوع. إذا انتقلنا إلى اليوم بفضل المسيرة القرآنية، اليوم أصبح جهاد الزهراء نموذجا حيا يتجلى في نساء اليمن. فنرى المرأة التي تدفع بزوجها وأبنائها للجهاد في سبيل الله، كما تقدم هي جهادها في عدة مجالات، في الإنفاق، في إعداد المجاهدين، غيرها من الأمور العظيمة التي لا حصر لها. اليوم أصبحنا نفتخر بوجود نماذج فاطمية على أرض الواقع. لو لم نجد هذه القدوة لنسائنا، فكيف سيكون واقع اليمن، خاصة مع العدوان السعودي الإماراتي ومن بعده الأمريكي الإسرائيلي؟
نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة الجهاد ونعمة المسيرة القرآنية التي بدورها أعادت ثقافة الجهاد، ونعمة آل بيت عليهم السلام الذين أعادوا بتضحياتهم الجسيمة الكبيرة جدا مسار الأمة إلى المسار الحقيقي. في وقت عندما أتى الشهيد القائد سيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه، كانت الأمة الإسلامية هي من تضرب الإسلام وتتخلى عن الإسلام وترهب الإسلام. في هذه المرحلة انطلق لا مبالي بتلك الصعوبات، بل وجد أنها مرحلة حساسة في مرحلة الإسلام وبالنسبة للدين الإسلامي، وانطلق مضحيا تلك التضحيات العظيمة ليعيد ثقافة الجهاد والاستشهاد إلى هذه الأمة. عندما عادت هذه الثقافة، عادت بالنماذج الإسلامية الكبيرة إلى المجتمع، نماذج آل البيت، نموذج الزهرة عليه السلام والسيدة زينب، نماذج آل البيت في محاربتهم للباطل. بعد أن كان صور للبعض من كان يقرأ هذه السير، وهي لم تكن متاحة للجميع، من كان يقرأ بأنها فقط تضحيات دموية لا فائدة منها، ذهب الحسين فقتل، والإمام علي والحسن وكل أئمة آل البيت قتلوا من أجل محاربة على فكرة، ورسخوا في أذهان الأمة أنه إذا كنت في عدد قليل وعدة قليلة والطاغية مستشري، ما معك إلا احتساب الصبر والأجر إلى الله سبحانه وتعالى، والله يحلها من عنده. لكن عندما عادت هذه الثقافة من أيدي آل بيت رسول الله على أيديهم وعلى علمهم الذي منحهم الله إياه، عادت لنا الثقافة أن عندما يسقط شهيد وعندما يسقط علم، دماؤه تجرف الطغاة ودماؤه تكون درس للأمة. كنا نفهم فيما مضى أن معركة كربلاء كانت فاجعة في حق قتل ابن بنت رسول الله، واختلاف الأمة اختلاف مذهبي وديني، وصوروها لنا سنة وشيعة، مع أنه ما كان قبش حاجة ما سنة وشيعة، كان هناك مؤمنين ومنافقين متسلقين على الدولة الإسلامية، قدموها لنا بهذا الصورة. عندما أعيد تقديمها من جهة آل بيت رسول الله أنها ثورة ضد الظلم، وأنها القيام بما أمر الله سبحانه وتعالى، وإعادة الخط السوي لهذه الأمة،
واستشعار المسؤولية
عندما استشعر أهل البيت مسؤوليتهم، فانطلقوا ببناتهم بأولادهم بأبنائهم ليضحوا في هذا الدين، ليخلوا هذه المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. أيضا قدموا لنا ثقافة التخاذل، عندما تخاذلوا من كانوا في عهد الإمام الحسين والحسن والإمام زيد بن علي وكل الأئمة، ماذا كانت واقع الأمة بعد التفريط بعد التخاذل؟ هو الذل الأكبر والتضحية الأكبر بالدين وبالنفس. من كانوا يتنحون عن الجهاد خوفا على أنفسهم، لم تسلم أنفسهم ولم يسلم لهم دينهم أيضا.
والواقع اليوم شاهد على هذا الكلام.
هذه عندما كل هذه المدرسة الجهادية عرضت لنا وقدمت لهذا المجتمع، قدمنا نحن تلك المدارس، أصبحت سلوك في هذا المجتمع، قدمنا الشهداء بالآلاف وبالقوافل، ضحينا في مرحلة كان العالم يراهن على فترة وجيزة زمنية لمدة أسبوع، وانقضى الأمر في اليمن لمدة فترة وانقضى، راهن العالم على دموية الإجرام ودموية الاستهداف، عندما كانوا يستهدفوا الشعب اليمني في كل المناطق، في الأعراس، في المستشفيات، في هذا، راهنوا على هذه الدموية أنها تضعضع. لكن آل البيت مدركين أن عاقبة التفريط في الجهاد ستكون عاقبة دنيوية وأخروية، سنخذل في الدنيا وفي الآخرة سنخسر، قدموا لنا أن الصاروخ الذي ممكن أن يقتلنا سيقتلنا في الدنيا ونرتقي شهداء إلى الله، لكن صاروخ الذلة والنذالة والتهاون والاستكان سيكون مرافق لنا طيلة حياتنا، سنعيش على هذه الأرض أحياء، سنعيش على هذه الدنيا أموات، أموات من الكرامة من الدين، وفي الآخرة سنحشر والعياذ بالله مع من توليناهم، مع من تخاذلنا معهم. قدمت هذه، وصالح الصماد سلام الله عليه وعليه عندما قال ليس في هذا الشعب ما لم يعد لدينا في هذا الشعب ما نخسره إلا كرامتنا،
صحيح،
قاتلنا على هذه الكرامة من منطلق ديني فقط، لم ننطلق منطلق قومي فئوي مناطقي أو وطني، انطلقنا لله سبحانه وتعالى. فكانت هذه التضحيات هي ثمرة ما وصلنا له اليوم. وعندما قدمنا هؤلاء الشهداء كانت دماءهم تصنع، لماذا؟ لأنهم خرجوا من منطلق مدرسة الشهادة، لم يخرجوا من منطلق مدرسة فئة حزب مناطقية قومية، الدفاع عن فكرة شخص، لم ندافع عن فكرة شخص، نحن دافعنا عن فكرة الدين الإسلامي بكله والجهاد الذي هو بني عليه الإسلام. عندما عرفنا من هو عدونا، نحن أمة قد من الله علينا بنعمة عظيمة، معرفة من هو العدو، شرح لنا الله في القرآن من هو العدو، من عند الشيطان إلى أمر لليهود والنصارى إلى المنافقين وكيفية مواجهتهم، لم يقول لنا من هو العدو دون كيفية المواجهة، واجهناهم. فكان هذا النموذج والتحرك التعبوي والإعلامي لإعادة هذه النماذج العظيمة إلى المجتمع اليمني كانت هي صمام الأمان. وأنا أقول دائما أنه المجتمع اليمني لو لم يكن بالأساس مجتمع محافظ على الدين والقيم والمبادئ والعادات والتقاليد المحترمة، لكان المخطط التدميري لليمن مختلف. عندما نرى مثلا في العراق في 2003 عندما دخلوا لهم الأمريكان دخلوا لهم بكل بجاحة، قتلوهم في الطرقات، اختطفوا النساء واغتصبوهن، وسجن أبو غريب شاهد بتلك الجرائم، اغتصبوا الرجال والأطفال والنساء، التدمير الكبير. هذه الخطة لا تنفع في مجتمع يمني، مجتمع متمسك بالدين والهوية. أن تأتي لتقوم بأعمال الاغتصاب أو الخطف للنساء هذه تثير المجتمع. لذلك القصص التي تحصل على النساء تكون مخفية، شبه مخفية، وإذا عرفوا مثل قصة العشر النساء التي خطف أو الثمان النساء التي في مارب، سميرة مارش، هذه كيف كانت تثور المجتمع اليمني القبلي. أيضا قتل أن تدخل أمريكا في الخط كما دخلت في أفغانستان وفي العراق، هذا يثير حفيظة المجتمع اليمني، لأن المجتمع يعلم أن عدوه أمريكا وإسرائيل، وكان المنافقين يقولون أين أمريكا وإسرائيل. فأتت على أيدي من؟ الأذرع والخونة من داخل أبناء الوطن. لذلك الهوية هي تغير أساليب الأعداء في الحرب. وعندما نكتدي بفاطمة الزهراء وبهذه ونكون أمة مجاهدة، ستغير سياساتها أمريكا إلى عدم مواجهة اليمن أصلا. هذه الصواريخ التي تنطلق في هذه الفترة والبارجات، عندما كسرنا الهيبة الأمريكية هي غيرت بالأساس مخططات أمريكية كبيرة جدا. عندما يضربوا علينا غارتان هنا وغارتان هناك، ومن عجزهم هم يرون الزخم الشعبي الكبير في كل جمعة وفي كل فعاليات والتحشيدات الشعبية، أمريكا كما قال الشهيد القائد سلام الله عليه لا ترغب في أن يكون عليها ذرة غضب في أي بقعة نائية، فما بالك أن يغضب الشعب اليمني ويواجه كل التحديات والصعوبات بملء إرادته وبقوة وعزيمة. هذا هو الذي يغير مخططات الأعداء. لذلك عندما تغيب مدرسة الشهادة ومدرسة آل البيت عن المجتمعات، هنا تستهدف المجتمعات وتصبح مستباحة لأعدائها. والمجتمع هو بإرادته، بالصرخات، بالمسيرات، بالوقفات الاحتجاجية، بالإنفاق، بالخروج المعبر عن هذه، هي التي ستغير سياسة أمريكا. كما قال الشهيد القائد، لو صرخ اليمن لمدة أسبوع لغيرت أمريكا كل منطقها. وما تفعله أمريكا من التخبط فقط الإعلامي هو نتيجة فشلهم على أرض الواقع، لأن أمريكا هي أكبر وعيا من المرتزقة وأكبر وعيا من الأذناب العرب، هي تنظر إلى الشعوب، هي لا تستطيع أن تدخل لبلد إذا كان الشعب فيها متمسك بجهاد، متمسك بهوية معينة وبعقيدة معينة. أمريكا أجبن من هذا.
إذن شكرا جزيلا أستاذة يسرى قحيطي، وشكرا لكل مستمعينا الكرام على متابعة هذه الحلقة، وإن شاء الله ألتقيكم في حلقة الأسبوع القادم. لا تنسوا موعدنا، ومشاركتكم إن شاء الله ستكون حاضرة في حلقة الأسبوع القادم. لكم جزيل الشكر مني، وفي أمان الله وحفظه.
كنتم مع مساكن طيبة مع تحيات فاتن الفقيه وإحسان أبو طالب.